اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الدور السياسي للجيش في كل المراحل اللي مرت بيها مصر، من أول لحظة الانقلاب على الملك، مرورا بالانقلاب على مبارك باستغلال يناير كواجهة شعبية، وصولا للانقلاب على مرسي باستخدام نفس الغطاء الشعبي في 30 يونيو. وشرحنا خطط الجيش في الوصول للسلطة، وإزاي تعاملوا مع كل مرحلة، وإمتى كان منهجهم هو الحكم الغير مباشر، وإزاي خطط الجيش عن طريق سفاحه الجديد الرجوع لمنهج عبد الناصر في الحكم المباشر. واتكلمنا عن الأهداف وراء تلبيس السيسي توب عبد الناصر، وإزاي قدر بعدها يتدروش ويلبس عباية المجدد الديني وحامي حمى الإسلام الوسطي الجميل، وإيه كان غرضه من ادعاء الدروشة والكرامات دي. وشرحنا إن مجزرة رابعة وما بعدها من جرائم ما كانوش صدفة أو ظرف طارئ مش مقصود، قد ما كانت خطة كاملة، أولا لتوريط الشعب نفسه كشريك مع الدولة في العنف ونشر الفرقة والانقسام، وثانيا تهجينه وإخراسه خالص بصفته قطيع عايش تحت رحمة اللي أنقذوه من الفوضى والمؤامرات. خلونا النهاردة نتكلم عن السيسي كرئيس اتركزت من خلاله السلطة في إيد العساكر، إزاي بدأ أول خطوات عسكرة الدولة، وإيه أهم التغييرات اللي ركز عليها في القانون والدستور عشان يحاول يضمن ليه وللجيش السيادة الكاملة على البلد. هيا بينا نشوف. زي ما اتفقنا من أول ما بدأنا نتكلم عن نظرة العسكر لمصر في العموم وعلاقة دولة الجيش الشقيقة بالأي حاجة اللي السيسي لقاها وقالوا له خد شبه الدولة دي، وعرفنا بالدلائل والممارسات مش بالاستنتاجات أو الظنون إن محمد علي باشا أنشأ جيش الأول وراح عمل له جهاز إداري يخدم عليه وسماه الدولة الحديثة. لكن جه بعدها بقى في ثورة انقلاب 52 المجيدة، جه أحفاد الفلاحين من العساكر الله يبارك لهم عملوا نقلة نوعية للموضوع وخلوا مصر زي ما قلنا عبارة عن جيش وطالع له دولة، أو بمعنى أصح مشروعهم كده طول الوقت مهما لفوا وداروا أو قابلتهم ظروف ومحطات تاريخية، يطيحوا في البلد ساعات بوش مكشوف أو يهدوا اللعب ساعات أو يقبلوا بدور الحاكم الغير مباشر اللي بيحكم دكاكيني كده. المهم إن الهدف فضل طول الوقت واضح وهو الحكم المباشر وتركيز كل السلطات في إيد المؤسسة العسكرية والعسكرة الكاملة لأجهزة الدولة ومعها عسكرة المجال العام نفسه في كل نواحي الحياة. كل ده كان يلزمه شنطة من الخطط الثابتة شايلة جواها جراب الحاوي اللي بيطلع منه الخطط البديلة حسب كل حدث طارئ أو تطورات مفاجأة. سنين من الترتيبات كانت مستنية اللحظة أو الظرف المناسب، وبالفعل هما شافوا إن الطبخة استوت بعد كل الأحداث اللي مرت من 25 يناير 2011 والحد انقلاب يوليو 2013 تم تنفيذ مجزرة رابعة والنهضة، واللي شرحنا باستفاضة ظروفها وقد إيه كانت بالنسبة لهم مفترق طرق وجريمة متعمدة وإجراء معروف إنه حاضر في تاريخ سفاحين الكوكب، بيجي بعده السيادة الكاملة ومظاهر فرض السيطرة بقوة السلاح. ومن النقطة دي هنبدأ الكلام عن العساكر في مرحلة ما بعد الخدع والمؤامرات والمجازر. هيحكموا إزاي بقى؟ ولو كان الهدف اللي اتشقلبوا وخططوا له سنين هو الوصول فعليا للسلطة، أكيد في خطط كانت بتتحضر لما بعد الوصول للسلطة، وخصوصا إنهم عارفين إن مصر دولة كبيرة ومركزية وليها تأثير وأدوار رئيسية في إقليمها، يعني مش دولة صغيرة تعداد سكانها لا يذكر وموجودة في جزيرة معزولة والكوكب يدوب هيقرأ عنها خبر في جريدة، يعني شوية ميليشيات وعصابة مسلحة هبطوا على حكمها وخلاص. من هنا كان في ضرورة إن مع مشروعهم في الحكم كعصابة مسلحة برضو لأنهما كده فعلا، كان في ضرورة إن هما يعني يدوا السطو المسلح ده الشكل القانوني والدستوري، وده له فايدتين عند الجيش. أولا تجميل وش الانقلاب العسكري برا وجوه، وإن هما يدوا لوجوده شرعي، وثانيا استخدام القانون والدستور نفسهم كوسيلة تضمن للجيش السيطرة الكاملة عن طريق فشخ القانون والدستور القديم أساسا وتمرير عربية نقل دبل مليانة قوانين مع تعديل 500 مادة من الدستور في سكتهم لتمكين المؤسسة العسكرية من رقاب الناس، والتغيير الجذري لأي شكل قانوني يقلل من صلاحياتهم أو يخلي أي سلطة أو مؤسسة مدنية تكون ند ليهم أو يبقى فيه أي مجال في الدولة، يعني يبقى له أي نوع من أنواع السيادة أو الاستقلال عنهم. ومن هنا خلونا نتكلم النهاردة عن يعني بعض القوانين سواء اللي غيرها الجيش أو لعب فيها وعدلها أو القوانين اللي جدت لمصلحته ومصلحة توسيع سلطاته مش بس على أجهزة الدولة ومؤسساتها، ده عشان يضمن قفل المناخ تماما ونزع السياسة من المجال العام، وده اللي اعتبره السيسي هدف أساسي في حكمه وفي سبيله. مهموش نهائيا أنه يخسر حجم الشعبية المزيف اللي حصل عليه وهو مصدر نفسه أنه قائد وطني، ما خلصهوش أنه يفضل رائد كده فوق نخلته وسايب شعبه وأهله وناسه تحت ضحية للتطرف والفوضى وتهديد الحرب الأهلية. كل ده ولا همه، المهم هو تحقيق أكبر خطوات للجيش عشان يتسرسب سواء بشكل فعلي جوه كل المؤسسات كحاكم ومسيطر وحيد، أو حتى يتسرسب معنويا جوه نفوس الناس بأن عقل ووعي المواطن يبدأ يدرك بأن اللي متحكم في حياته ومصيره هو فشاخة الرئيس وبس، كونه الوحيد اللي قعد 50 سنة يدرس يعني إيه دولة، وهو الوحيد اللي عارف القرد مخبي ابنه فين.
أنا عارف مصر زي ما أنا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما أنا شايفكم قدامي كده، وأنا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري.
وهو ده مشروع نظام السيسي باختصار، ونظرته هو لمفهوم الدولة عاملة إزاي، وبالتالي هو عاوز الشعب يعتبر فعلا إن هو الدولة. فكرة رفض الجيش لموقعه الطبيعي في الكتيبة والمعسكرات وفرض نفسه واصي على الدولة بكل ما فيها، وسيطرة الجيش على كل مؤسسات الدولة وعلى الأجهزة الإدارية والتنفيذية وحتى القضائية، ضيف عليهم سيطرته على الاقتصاد بالشكل اللي يخليه داخل في تفاصيل كل الحياة اليومية لكل المواطنين، ومن هنا الوضع يتعكس وتبقى البلد نفسها تعتبر هي المعسكر. لكن كل ده عشان يتم لازم برضو يتم تحت اسم القانون.
القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل، واحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانوني.
ومن المنطق ده وفي وجود دستور 2014 كأعظم دستور عرفته المجرة واللي كلمة نعم ليه بتزيد النعم، اكتشف الجيش انه عظيم ايوة بس مش قوي يعني، وانه محتاج شوية نعم تانية تزيد عليه. وبالفعل وتحديدا في ابريل 2019 تعلن الهيئة العليا للانتخابات نتائج استفتاء الجماهير العريضة على التعديلات العسكرية المعروفة اعلاميا بالتعديلات الدستورية. طبعا لو تفتكروا ان الجدل الاكبر وقتها كان على تعديلات المادة 140 الخاصة بالمدد الرئاسية، وكان التعديل الخاص بيها هو تمديد فترة ولاية الرئيس من 4 سنين ل6 سنين، والسماح للسيسي بانه يقدر يرشح نفسه مرتين بحيث تضمن له المادة دي انه يفضل على الكرسي لحد 2030. لكن في الحقيقة يعني اختزال الجدل والرغي اللي حصل في الدستور في حكاية مدد الرئاسة دي مش صحيح قوي، بالعكس دي الحتة دي كانت اقل يعني حتة في الفجر والفساد، لان ببساطة الطير على الشجر والنمل في الجحور والبلح فوق عزبة النخل عارف ان السيسي مش هيسيب الكرسي غير على القبر، ده في حالة يعني لو كان مقتنع انه من النوع اللي بيموت زي باقي الكائنات الحية. لكن التعديلات التانية كانت اكتر بكتير، واهميتها عند الجيش نفسه اعلى من اهمية وجود السيسي نفسه في الحكم. تعديلات عملت نقلة 360 درجة لحقوق ووضع وحجم صلاحيات الجيش بشكل يخلي عبد الناصر نفسه كمؤسس اول للاستبداد العسكري انه لو كان عايش كان امسك قفلهم ودور الضرب في الفريق القانوني اللي معاه. تعديلات نظام السيسي مبدئيا يعني فشخت وبلا رجعة مبدأ الفصل بين السلطات، ونصبت الجيش اللي ما يعرفش حاجة عن الدساتير اصلا نصبته بالقانون انه يبقى البادي جارد اللي بيحمي الدستور بإضافة او حذف او تعديل جملة او كلمة واحدة حتى، لكنها بتغير سياق الجملة الموجودة اصلا وبتاخد معناها لحتة تانية خالص، حتة يمكن المواطن العادي ما ياخدش باله من اغراض تعديلها، لكن كل السياسيين والقانونيين عارفين كويس اهدافه منها. فطبعا كتير منهم باعوا نفسهم للشيطان وعملوا عبط، وقليل جدا اللي رفضوا واعلنوا رفضهم وحاولوا يكشفوا للناس ان الجيش حرفيا بيخطف البلد وقضاء مصر الشامخ النظيف ساحل الناس وراه عشان يخدموا كلهم على مصالح شخص او فئه وراه. وكلنا طبعا شفنا اللي حصل ولا زال بيحصل ضد احمد طنطاوي مثلا، كونه شخص بالنسبه للعسكر مناكف ومش بالع انه يعيش في دور الاراجوز جوه السيرك القومي اللي اسمه مجلس نواب.
ثم انه انا اشوف ان التعديل ده اللي تم تسويقه على انه استجابه لجلسات الحوار المجتمعي كان شديد الخبز، لانه عفينا السيد الرئيس من مواجهة الناخبين لعامين قادمين هيحصل فيهم ايه؟ هيحصل فيهم انها تنتهي مهلة 10 سنوات للاشراف القضائي عشان نرجع بقى لزمن الانتخابات الجميلة اللي احنا لسه عارفينها ولسه عالقة في ذاكرة المصريين وما تجاوزناهاش. اذا كنا قعدنا على منع الدلال المادة 76 في الدستور الماضي انه حام حول صفات الوريث، فاذا بنا نذكر مباشرة الرئيس. طبعا عايز اكون صريح جدا يا رئيس، انا محترم حق كل نائب في انه يحب السيد الرئيس ويثق فيه ويرضى عن ادائه، لكن انا شخصيا لا احب الرئيس ولا اثق في ادائه ولا اسكت راضيا عنه، ده حقي ببساطه كمواطن مصري قبل ما اكون نائب. هل ده يغضب حد؟
طبعا زي ما قلنا مش بس يعني الترقيعات الخاصه بمدد الرئاسه هي جرائم العسكر القانونيه في مشروع التحكم والسيطره على البلد، لان عندك مثلا الماده 200 ودي ماده ليها علاقه بحدود الدور السياسي للجيش، التعديل اللي اتضاف عليها مرعب، الماده دي نصبت الجيش حرفيا حامي للدستور وللديمقراطية والله زي ما سمعت كده، لا وإيه وحامي للدولة وإيه كمان طبيعتها العلمانية بالظبط كده. الرئيس اللي قرب يعلن النبوة ده وحاشر مناخيره في كل أمور الدين وبيدردش مع ربنا وبيحكم بنظرية البركة هو ده اللي هيحمي علمانية الدولة. لا لسه الانبهارات ما خلصتش، الجيش في المادة دي دوره يحمي كمان الحريات الشخصية. أيوة المؤسسة اللي قايمة على الاستبداد واسنانها بتضرس اصلا من كلمه حريه ورمي عشرات الالاف من المعتقلين في السجون بتحمي الحريه الشخصيه، بس مش دي المشكله، الأزمة اللي في المادة دي إن معناها القانوني في منتهى الخطورة، وبيفتح الطريق على آخره للجيش إنه مش بس يبقى له دور سياسي، ده يبقى هو نفسه السياسة فقط لا غير، منفرد يعني. بمعنى إنه طالما بالدستور هو مصنف كحامي لكل الكلام ده، إذن هو طالما بيحمي الديمقراطية أو بيحمي الحريات الشخصية، فهو كده اللي هيبقى من حقه إنه يتدخل في أي لحظة عشان يحمي كل ده بالطريقة اللي هو شايفها، وضد أي تهديد اللي هو بس شايف إنه تهديد. بمعنى إن الدستور كده ربط الجيش بالدولة مش بالحكومة، وطالما الجيش بيخدم وبيحمي الكيان اللي مش محدد ده اللي اسمه دولة، هنا تبقى المؤسسة العسكرية لوحدها هي اللي قادرة تدافع عن الدولة ضد أي حد بقى، ضد الشعب نفسه، ضد أي سياسي، متظاهر، صحفي، طالب، ضد الحكومة نفسها، بما إنها حيالله يعني تشكيل من المدنيين الرعاع معدوم الكفاءة والخبرة، لأن الكفاءة والخبرة موجودين حصريا عند ضباط الجيش بس. وهو ده أصل التخريف والصياعة اللي اتصاغت بها المادة دي عشان يتنسف مبدأ الديمقراطية من أصله، لأن الديمقراطية باختصار هي حكم الشعب لنفسه. فالمادة دي من الآخر بتغير فكرة سيادة الشعب وبتقلبها وتنقلها لسيادة العسكر على الدولة كلها، بما إن الدستور حكم بكر إن الجيش حامي ديمقراطية. وده تطبيق عملي لفكرة الأخ الأكبر في رواية جورج أورويل 1984، وهي فكرة السلطة الأبوية للجيش وللأخ الأبلح الكبير اللي ممكن يتدخل ويحميك أنت شخصيا كمواطن ناقص الأهلية وضعيف الوعي ورايح والعياذ بالله تنتخب حكومة ولا عيل مدني طايش معدوم الكفاءة لمنصب الرئيس. إيه عاوز يسيبك تخرب البلد يعني؟ من ضمن التعديلات اللي حصلت وكان الهدف منها برضو تأكيد سيطرة الجيش جوه عظم النظام السياسي للدولة، كانت المادة اللي ليها علاقة بصلاحيات واختصاص القضاء العسكري، وكانت بتنص على إن المحكمة العسكرية هي اللي من حقها تحكم أو تنظر في أي قضية ليها علاقة بالتعدي على المباني المفترض بيحميها الجيش، زي مثلا القواعد والمنشآت العسكرية والمصانع الحربية والمعدات العسكرية. دي بقى كانت في دستور 2014، كان مكتوب جنب كلمة التعدي كلمة التعدي المباشر، ومصطلح مباشر في حد ذاته. الجيش شاف إنه هيخلي يعني سيطرته أقل وتدخل القضاء العسكري هيبقى في أقل الحدود وفي أوقات الطوارئ بس، وده بيتعارض طبعا مع أهدافه في السيطرة الكاملة. راحوا جم في تعديلات 2019 حذفوا كلمة مباشر دي خالص وخلوها التعدي وخلاص، وده لوحده وسع تلقائيا من صلاحيات القضاء العسكري وخلى مفهوم التعدي نفسه ما بيرجعش للدستور قد ما بيرجع لمزاج وهوى الجيش في تحديد درجة التعدي دي. يعني انت لو ماشي جنب مبنى من دول وبصيت له بصة ما عجبتهمش يبقى انت تعديت عليه. وانا دلوقتي وانا بتكلم بس طالما جبت سيرة الجيش او عبرت في الحلقة مثلا اني ما بحبش البلح الزغلول، ممكن ابقى في نظر القضاء العسكري اني متعدي على رمز من رموز الدولة العسكرية. كل ده كان ماشي بالتوازي مع قانون اصدره السيسي بنفسه وسموه قانون حماية المنشآت العامة والحيوية، وبناء عليه اتكلف الجيش رسميا بحماية المشاريع القومية وكل انواع مشاريع البنية التحتية، مضاف ليهم بقى الهيئات ومباني الدولة والوزارات وغيره، حتى في وجود قوات الشرطة اللي مكلفة فعلا بحماية كل المنشآت دي. طب الكلام ده يعني ايه الغرض منه؟ الغرض باختصار هو تطوير نفوذ القضاء العسكري وزيادة استخدام بعبع المحاكم العسكرية، وأصبح من الآخر يعني أي موظف أو عامل مدني مثلا ممكن يلاقي نفسه متهم قصاد المحكمة العسكرية لو اشتكى أو رفع صوته ضد مديره مثلا، زي مجموعة عمال عملوا إضراب عشان بيعترضوا على ظلم واقع عليهم أو تأخير في المرتب أو أي مستحقات، حتى لو عملوا كل ده بشكل سلمي تماما. لا الكلام ده كان فيه منه وخلص وقت ما الدستور ما كانتش مقطوع منه حتة الاعتداء المباشر دي. دلوقتي وكله بالقانون تعريف التعدي بقى مبهوى وواسع، وما بقاش شرط عند الجيش انه يحاكم عسكريا اللي حدف طوبة على مبنى او اللي كسر له حاجة وهو بيتظاهر ولا بيحتاج. عشان كده هتلاقي اعداد كبيرة، الاف يعني، من الموظفين والعمال المدنيين اتحكم عليهم احكام عسكرية جماعية، وكل ده اتحط تحت بند دستوري تحت شعار حماية الجيش للمباني العامة، وهو في الاصل حماية للجيش نفسه من اي مواطن لسه اشطنه بيوزه انه شخص مدني مستقل عن سيطرة الجيش على حياته ولسه فاكر انه له حق في اعلان الاحتجاج او الاعتراض. كل ده كان كوم، والعركة والصراع بين الجيش وبين بعض المستشارين والقضاء وخصوصا بعد حوار تيران وصنافير كوم تاني. الازمة اللي حصلت وتوريط القضاء للجيش واحراجه باحكامهم في البداية بعد ما طلعوا مسرح الخيانة العظمى والعمالة وكان منظرهم هم وسيسي اندر يعني من خلال كم قاضي فالتة كده يتعدى على صابع اليد، كل الكلام ده بعد ما تمرر برضو بالبلطجة وبتعريس البرلمان والإعلام وكتير من رموز السياسة اللي دخلوا برجلهم الشمال مع السيسي وجيشه في مزبلة التاريخ، لكن برضو الوقفة دي من القضاء كان يلزمها فعل غير مسبوق ومنهج كامل لناس في حاجة اسمها قضاء مستقل أصلا. وبناء على كده قرر الجيش يعمل تعديلات ما حصلتش في تاريخ القضاء كله، ما استجراش حتى الملك يعملها، وحتى الإنجليز يعني كمحتلين قالوا لا راجل يعني مش هيوصل بينا الفجر والوسخة كده يعني. عمل ايه بقى طرح النخل اللي قعد 50 سنة يدرس يعني ايه دولة ومدرس فيهم ان القضاء مؤسسة مستقلة سلطتها اعلى من سلطة الرئيس في اي دولة محترمة او حتى مش محترمة؟ والله الجيش دخل على المادة 185 تعديلات وخلى الجنرال كفتة بصفته رئيس الجمهورية هو اللي عنده سلطة تعيين رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم 7 مرشحين. وكمان المادة نصت على إن السيسي نفسه يبقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبقى السيسي صلاحياته مطلقة بقى إنه يعين أو يرقي أو ينقل أو حتى يرفض قضية. حتى المحكمة الدستورية العليا اللي صلاحياتها في الأساس إنها تحاسبه هو شخصيا لو خالف القانون أو تم اتهامه بالفساد أو الخيانة، أصبح الرئيس اللي هو الجيش يعني من الآخر بعد ما كانت آخر صلاحياته إنه يمضي بس كده بشكل روتيني على قرار تعيين المستشار اللي هو ما اختارهوش، أصبح عنده سلطة اختيار رئيس المحكمة الدستورية ويختار نواب رئيس المحكمة كمان، وهو اللي بقى يختار ويعين رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برضه، وبقى هو برضه وبالمخالفة لكل القوانين اللي قبل كده هو اللي بيعين النائب العام، ودي كانت مسؤولية مجلس القضاء الأعلى، وكان يدوب دور أي رئيس إنه يمضي بس على قرار التعيين، يسكت بقى ويكتفي بالفجور لحد كده؟ لا طبعا. دخل بقى على مجلس الدولة، وده الكيان اللي كان يقدر فيه محامي إنه يرفع قضايا ضد الدولة نفسها أو فساد مسؤول أو وزير وغيره، وكمان كان من صلاحيات مجلس الدولة مراجعة العقود اللي الدولة طرف فيها، وده طبعا كان خط أحمر عند الجيش وبزنس ورشاوي وعمولات خير أجناد الأرض وصناديق السيسي الخاصة، فكان لازم قصقصة لصلاحيات الكيان ده، فبقت كل القضايا اللي من النوع ده بتنظر في المحاكم اللي تحت سيطرة الجيش أصلا، أما القضايا اللي بتروح لمجلس الدولة فبقت القضايا اللي مسموح بيها في القانون اللي بيصدره البرلمان اللي أصلا مسيطر عليه العساكر برضه، يعني أساسا مجلس الدولة بقى زي قلته واتنزعت منه صلاحياته. كل ده وغيره من إجراءات أو تعديلات في الدستور أو حذف أو إضافة قوانين أقل وصف ليها هو الفساد، لو كان جزء من خطة شاملة لترسيخ فكرة الحكم العسكري المباشر، أو لو كان منهج يعني السيسي ونظامه قرروا بيه الخلاص تماما من ورث مبارك بقى فكرة ماسك العصاية من النص وفتح يعني متنفس للناس وتصدير شكل من أشكال المدنية في الحكم مع الاحتفاظ برضه بالفساد والاستبداد كمنهج أساسي لأي عسكري. لكن نظام السيسي غير ومقرر من البداية إن إدارة مبارك ما تبقاش هي كتالوج اللي هيمشي عليه، وخصوصا في حوار استقلال القضاء ده حتى ولو كان شكلي وصوري. يعني عندك مثلا في التسعينات المحاكم الإدارية التابعة لمجلس الدولة كانت مساحة للتنفيس ما بين المعارضة والنظام، وحصلت معارك قانونية ودعاوي وقضايا بصرف النظر عن نتائجها يعني، بس كانت على الأقل بتبقى فرصة وهامش للحرية ولو كان مزيف. هامش نظام مبارك كان عنده حرص انه يظهره، ومن ناحية المعارضة كانت بتستغله في تشكيل رأي عام او فتح مناقشات اجتماعية مثلا، والأمثلة على كده كتير زي قضايا الخصخصة والقضايا العمالية وصفقات الغاز مع إسرائيل وغيرها من القضايا اللي لو اتحفظ أغلبها أو كسبتها الحكومة في منها برضو اللي اتحكم فيها ضد الحكومة أو اللي بسببها اتلغت سياسات أو اتراجعت الحكومة عن قرارات. أما في حالة نظام السيسي فالموضوع بالنسبة للقضاء بقى مختلف، هو هدفه واضح من البداية، وكل الشقلبظات اللي عملها في الدستور كان ولا زال هدفها الرئيسي هو إن محدش يبقى عنده أصلا حيل ولا جرأة ولا موجود أوبشن إنه يلجأ لمحاكم في مواجهة نظام بقت المحكمة نفسها بالنسبة له شقة مفروش وهو بس اللي في جيبه مفاتيحها. دي كانت لمحة عن التغييرات القانونية والدستورية في عهد السيسي وعن نظرة العساكر للشكل اللي يحبوا ان السلطة القضائية تكون عليه تحت حكمه. يعني تقدر تقول ان الجيش اي في قانون ودستور على المقاس اللي يضمن له وضع وسلطة ومكانة تصعب على اي حد او اي جهة او تيار سياسي انه يواجهه فيه، لكنه بعد ما ظبط البرواز من بره يلزمه بعدها بقى تحقيق أكبر قدر من الضمانات عشان يبدأ أولا يحصن المؤسسة العسكرية قانونيا، وبعدها يبدأ في منهج عسكرة البلد باللي فيها. كانت إيه هي بقى خطوات عسكرة أم الدنيا؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، نشوفكم على خير إن شاء الله.